ثالثا التوجيه. التوجيه والإرشاد من أفضل الأعمال وأجلها في دين الإسلام، وكتب الحديث حافلة بالنصوص التي تحث على التوجيه بعناصره الثلاثة: الاتصال والقيادة والتحفيز. نسوق منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وثمة توجيه آخر من النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ولعامة المسلمين، يتجلى في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذه توجيهات نبوية صريحة في الحث على التوجيه والإرشاد، وأن ذلك من فضائل الأعمال، وأنه صالح لكل زمان ومكان. ومن أجل أن يكون التوجيه فعالا، فإنه يتعين أن يكون على فترات دون إطالة، لأن الإطالة تبعث على الملل والسآمة. فقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام مخافة السآمة علينا. وقد كان لموضوع الحوافز حيز في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره. وقال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. وفي الحديث القدسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رابعا الرقابة. نلمس من خلال نصوص السنة النبوية أن الرقابة نوعان: ذاتية وإدارية. ويتجلى الحث على الرقابة الذاتية في كثير من نصوص السنة النبوية، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فمحاسبة النفس وتلمس أوجه الخلل والقصور أمر في غاية الأهمية، وهو صورة من صور الرقابة الذاتية، وخطوة ضرورية لبناء المجتمع السليم. قال ميمون بن مهران: لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، من أين مطعمه وملبسه. ومن القواعد الكلية في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقوله: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. أما ما يختص بالرقابة الإدارية، فنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حاسب ابن اللتيبية عامله على الصدقة، وذلك حينما قدم بعد أن جب الصدقات، فقال: هذا لكم وهذا أهدي لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منه شيئا إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع بيده حتى رأينا عفرة إبصيه، اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟ ثلاثا. كما حث النبي صلى الله عليه وسلم على ضرورة الرقابة الإدارية وضرورة التنبيه على أخطاء المسؤولين، وذلك في قوله: أبلغوني حاجة من لا يستطيع إبلاغها، فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من لا يستطيع إبلاغها ثبت الله قدميه على الصراط يوم تزل الأقدام. وتطبيقا لهذا المبدأ، فقد عزل الرسول صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي عامله على البحرين حين اشتكاه وفد عبد القيس، وعين بدلا عنه أبان بن سعيد، وأوصاه خيرا بعبد القيس، إذ قال له: استوصي بعبد القيس خيرا وأكرم صراتهم. خامسا، اتخاذ القرارات. يؤدي التردد في إصدار القرار اللازم خوفا من الإخفاق إلى إضاعة الجهد والوقت، فعلى المدير الحازم أن يصدر القرار المبني على الأسس والمؤشرات المتوفرة لديه حين إصدار القرار، ويمكن لهذا المدير أن يصحح شتى الظواهر التي قد تفسد فاعلية نشاط منشأته أو وحداتها الإنتاجية في المستقبل. وهذا لا يعني التسرع في ذلك، لأن المراد هنا إصدار القرار بعد الدراسة والتحليل والنظر في الخيارات المبنية على إحصاءات ومعلومات وتوقعات إلى غير ذلك من أسس صنع القرار. فالتأني محمود لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. ما لم يصل ذلك التأني إلى حد التسويف المضر بمصالح المنشأة. والإداري الناجح هو الذي يستفيد من جميع الإمكانات المتاحة ولا ينفرد برأيه دون الآخرين، حيث إن المؤمن إذا وجد الحكمة فهو أحق بها. ومن أجل تعريفات الحكمة ما ذكره ابن القيم رحمه الله بأنها: فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي.